إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بإدراك شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. فإدراك رمضان نعمة عظيمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها، فإن المسلم يفرح أو مما يفرح به طول العمر إذا كان في طاعة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وإن الله عز وجل جعل مواسم للخير تفضلا منه وكرما على عباده، وهذه المواسم منها ما يتكرر في اليوم، ومنها ما يتكرر في الأسبوع، ومنها ما يتكرر في السنة. فمما يتكرر في اليوم الصلوات الخمس، ومما يتكرر في الأسبوع صلاة الجمعة، ومما يتكرر في السنة صيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمسلم يغتنم مواسم الخير، ومن أعظمها شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان، وجعل قيام ليل رمضان نفلا وتطوعا. وفي هذا الشهر الكريم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من إشغال العباد عن طاعة الله عز وجل وإغرائهم بالمعاصي. فإذا من الله على العبد بإدراك هذا الشهر المبارك، فعليه أن يستغل ذلك في طاعة الله عز وجل. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما صعد المنبر اعترضه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. وقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ذلك أن من اعتقد فرضية الصيام وفعل ذلك مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بأن الله قد فرض عليه هذا الصيام واحتسب الأجر على الله فإن ذلك سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه أجور عظيمة على أعمال يسيرة لمن وفقه الله لذلك. وإن الصيام مما اختص الله به كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره لأن الله عز وجل من عليه فأكرمه أن يتم هذا الصيام، وفرحة عند لقاء ربه لما يجد ما وعد الله به عباده الصائمين. ثم قال في الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هو الرائحة المنبعثة من المعدة لخلوها من الطعام، هذه وإن كانت مكروهة عند الآدميين إلا أنها محبوبة عند الله عز وجل، لأنها عن أثر عبادة وناتجة عن عبادة، وكل ما كان أثرا للعبادة فإنه يكون محبوبا إلى الله عز وجل. وإن الله عز وجل قد فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم من قبلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله عز وجل الحكمة من الصيام وهي حصول التقوى، فيحصل العبد بفضل الله وكرمه الصائم على تقوى الله عز وجل. وإن تقوى الله عز وجل سبب لدخول الجنة، فإن الجنة التي عرضها السماوات والأرض عدها الله للمتقين، كما قال تعالى في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالصوم سبب للتقوى، فنحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونقرأ في سبل السلام، كتاب الصيام من سبل السلام للإمام الصنعاني، لعل الله ينفعنا بما فيه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: هو لغة الإمساك.
نعم، الصيام لغة الإمساك. الإمساك مطلقا أي إمساك، سواء كان عن الطعام أو الشراب أو الكلام، فإنه يدخل في معنى الصيام في اللغة. نعم.
فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها. وقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. وفي الشرع: إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع. ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة.
نعم، هذا معنى الصيام في الشرع. يقول: إمساك مخصوص، يعني ليس هو الإمساك عن كل شيء، وإنما هو إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها. غيرها يدخل فيه ما جاء النهي عنه في الصيام، كأن يستعط الصائم، يضع الصعوط في أنفه، أو يحتقن، ونحو ذلك مما ورد به الشرع. يقول: في النهار، لأن الإمساك المشروع إنما هو في النهار وليس في الليل على الوجه المشروع. على الوجه المشروع يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع وجود النية. قال: ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصيام زيادة على غيره. نعم، كما قال العلماء الصوم صومان: صوم عن الأكل والشرب والجماع، وصوم عما حرم الله من القول والفعل. ولذا لما ذكر الأشياء التي يجب الإمساك عنها من الأكل والشرب والجماع قال: ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والكلام المكروه، لأنه جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: في وقت مخصوص، الذي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بشروط مخصوصة كالنية والإمساك عن المفطرات، تفصلها الأحاديث الآتية. نعم، هو سيذكر جملة من الأحاديث التي يذكر فيها ما يكون فيه ذكر لشروط الصيام وأركانه وواجباته وسننه ومستحباته. نعم.
وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه.
نعم، الحديث أفاد أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بأن يصوم يوما أو يومين قبله، إلا من كان له عادة كأن يصوم الاثنين أو الخميس فصادف ذلك اليوم الذي قبل رمضان، فإنه في هذه الحالة يجوز له هذا الصوم، لكن ليس له أن يتقدم الصيام على غير هذه الصفة. نعم.
فيه دليل على إطلاق لا تقدم رمضان، فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان، وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. حديث ضعيف.
نعم، المصنف هنا يرد على من قال لا تقولوا رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله، فذكر أن الحديث الذي فيه هذا الكلام رمضان اسم من أسماء الله حديث ضعيف. قال: ويرده الحديث الذي في الصحيحين الذي قرأناه الآن: لا تقدموا رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه رمضان. نعم.
حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، كذا في نسخ بلوغ المرام، ولفظه في البخاري: إلا أن يكون رجل. قال المصنف: يكون تامة، أي يوجد رجل، ولفظ مسلم: إلا رجلا بالنصف. قلت: وهو قياس العربية لأنه استثناء متصل من مذكور.
نعم، إلا أن يكون رجل، هذا على اعتبار أن كان تامة، أن كان تامة. إلا رجلا قال وهو قياس العربية لأنه استثناء متصل، وإذا كانت الاستثناء متصل فإنما بعده يكون منصوبا. نعم.
كان يصوم صوما فليصم. الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل دخول رمضان. قال الترمذي بعد رواية الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا، لا لو كان صوما مطلقا كالنفل المطلق وللنذر ونحوه. قلت: ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي، فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق آخر يوم من شعبان.
نعم، يعني المصنف ذكر كلام الترمذي رحمه الله تعالى أن النهي عن أن يتعجل رمضان بصوم يوم أو يومين لمعنى رمضان، لمعنى رمضان، فقيده أن النهي هو إذا كان لمعنى رمضان. والمصنف الذي هو الصنعاني يعترض على هذا المعنى بقول هذا تقييد، والتقييد يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى من كان له صوم يصومه وما عدا ذلك فلا يصوم، إذن فيدخل فيه النفل المطلق ويدخل فيه كل صوم إلا من اعتاد يوما أو أياما يصومها فهو المستثنى. فالصنعاني يعترض على كلام الترمذي رحمه الله تعالى، وأن هذا التقييد خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث، وإذا كان خلاف الظاهر فإنه يحتاج إلى دليل. نعم.
ولو أراد عليه الصلاة والسلام الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ.
أي نعم، هذا يؤكد كلامه أن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد المعنى المقصود لذكر إلا نفلا أو نحو هذا اللفظ. نعم.
وإنما نهى عن تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله، فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرا ونهيا، وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان، وزعمهم أن اللام في قوله صوموا لرؤيته في معنى مستقبلين لها، وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى وإن وردت له في مواضع. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. وقيل إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين، وقال آخرون يجوز من بعد انتصافه ويحرم قبله بيوم أو يومين، أما جواز الأول فلأنه الأصل وحديث أبي هريرة ضعيف. قال أحمد وابن معين إنه منكر. وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب وهو قول حسن.
يعني ما في دليل على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، وإنما النهي الذي دل عليه الحديث الصحيح هو أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. وأما تقدم رمضان بيوم أو يومين فالذي رجحه الصنعاني هو التحريم أخذا بظاهر الحديث، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم.
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. طبعا المعلق هذا من أقسام المردود، لأن شروط القبول أن يكون الحديث مقبولا ستة شروط: العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة ووجود العاضد إذا كان يحتاج إليه، وما عدا ذلك فيكون مردودا. فيكون المردود هو ما فقد شرطا من هذه الشروط الستة التي هي شروط القبول. وضابط ذلك يعني في المردود أن يكون هناك سقط في إسناده، أو يكون جرح في الراوي وعلى هذا أقسام السقط يدخل فيها المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس، كلها تدخل في أقسام المردود. هنا المصنف قال ذكره البخاري تعليقا، والمعلق ما كان فيه السقط من مبادئ السند من تصرف المصنف ومن صوره أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف الصحابي أو الصحابي والتابعي.
لكن ما سبب ذكره في المردود؟ ما سبب ذكر المعلق في المردود؟ هو الجهل، الجهل بحال إيش؟ بحال المحذوف، لأن المحذوف قد يكون يعني مما يحتج به وقد يكون مما لا يحتج به، فهنا يكون المعلق من أقسام المردود، من أقسام المردود. وهناك تفصيل لأهل العلم، إذا كان المعلق في كتاب التزم صاحبه الصحة كصحيح البخاري فيكون هذا المعلق يكون صحيحا، وهناك من قال إذا كان بصيغة الجزم يكون صحيحا، وإذا كان بصيغة غير الجزم لا يكون صحيحا إلا أن يرد موصولا بأسانيد صحيحة. نعم.
من صام اليوم الذي يشك مغير الصيغة مسند إلى مغير الصيغة مسند إلى فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا ووصله إلى عمار الخمسة، وزاد المصنف في الفتح الحاكم، وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق، ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام؟ الحديث، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، انتهى. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته.
نعم، الحديث ذكره البخاري تعليقا كما قال المصنف ووصله إلى عمار، وزاد المصنف في الفتح ابن حجر الحاكم، وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق، ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام؟ إلى آخر الحديث الخمسة. هناك اصطلاحات لأهل العلم في المتفق عليه وفي الخمسة وفي السبعة وفي التسعة ونحو ذلك، فالمتفق عليه عند أكثر العلماء والبخاري ومسلم، وعند المجد بن تيمية والمتفق عليه ما رواه الإمام أحمد مع البخاري ومسلم، هذا اصطلاحه أنه لا يكون متفق عليه إلا إذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، لكن عند الأكثر أن المتفق عليه هو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. قولهم رواه الثلاثة يقصد به النسائي والترمذي وأبو داود، والأربعة الثلاثة زايد ابن ماجة، والخمسة الأربعة زايد الإمام أحمد في المسند، والستة الأربعة زايد البخاري ومسلم، والسبعة الستة زايد الإمام أحمد. رواه الجماعة، قيل هم الستة وقيل هم السبعة، وقيل قيل رواه الجماعة قيل هم التسعة وقيل هم السبعة. السبعة يعني الستة زايد الإمام أحمد، والتسعة هؤلاء زايد مالك في الموطأ والدارمي في سننه، وقيل أن المقصود بالجماعة هم الستة أي البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع، وهذا هو الأشهر. قال ابن عبد البر وهو يعني حديث عمار مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، انتهى، لأنه جاء موصولا بأسانيد صحيحة. وهو موقوف، هذا كلام الصنعاني، الصنعاني يقول وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا يعني على عمار بن ياسر ومرفوع حكما، لأن مثله لا يعرف بالرأي، مثله لا يعرف بالرأي فيكون في حكم المرفوع. قال ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته، يعني أن المعنى ثابت في الأحاديث الصحيحة التي سيذكر المصنف بعضها. نعم.
واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي. واختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والأدلة مع المحرمين.
نعم، قول المصنف: وأعلم أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال في ليله بغيم ساتر أو نحوه، هكذا قال المصنف، هذا عند الجمهور. لكن عند الإمام أحمد أن هذا ليس من يوم الشك، يوم الشك عند الإمام أحمد هو يوم 30 إذا كانت السماء صحوة، أما إذا كانت السماء ليست صحوة فلا يعتبره يوم شك، ويجوز صيامه على أنه احتياطا من رمضان. لكن عند الجمهور أن يوم 30 إذا لم يرى الهلال ولو كان فيه غيم ساتر ونحو ذلك فإنه يدخل في صوم يوم الشك. فيوم الشك ليس محل اتفاق على أنه يوم 30 إلا إذا كانت السماء مغيمة وتحجب الرؤية أو تنحجب الرؤية عن رؤية الهلال، فهذا يكون يوم شك باتفاقهم. قال: والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي والجمهور. الشافعي والجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يصام يوم 30، لا يجوز أن يصام يوم 30 من شعبان. ثم قال: واختلف الصحابة في ذلك، فمنهم من قال بجواز صومه احتياطا، ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني: والأدلة مع المحرمين، الأدلة مع المحرمين لحديث عمار والحديث الصحيح الأخرى التي سيذكرها المصنف: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. قال: والأدلة مع المحرمين. وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن عليا عليه السلام قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يقول: فهو أثر منقطع على أنه ليس في يوم شك مجرد، بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم إلى آخره. يقول المصنف: نعم نعم كمل. هنا قال عن علي عليه السلام، وإن كان مثل هذا يجوز، لكن أكثر أهل العلم على أن السلام إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء، وأما من عداهم إذا كان من الصحابة فيترضى عليه، إذا كان من الصحابة يترضى عليه، وإذا كان من التابعين فما دونهم يترحم عليه، هذا الذي يراه أكثر أهل العلم. نعم.
ومما هو نص في الباب حديث ابن عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30.
نعم.
ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أخرجه أحمد وأصحاب
هذا
السنن.
نص هذا نص، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، هذا دليل على أنه يعني أنه في حال الشك أو في حال التقدير أنه يكمل 30. نعم.
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى، وأخرجه الطيالسي بلفظ: ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان، وأخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة في صحيحه. ولأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية هلال رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وفي الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك.
نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.